الجامعة الافتراضية السورية، القانون الإداري، للدكتور نجم الأحمد. الوحدة التعليمية الثالثة، الدرس الثاني، بعنوان استثناءات قاعدة اختصاص القضاء الإداري بإلغاء القرارات الإدارية. تقدمت مبادرة الضوء بصوت تيسير حسين. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات 28 حتى 46. بعد أن حدد المشرح في قانون تنظيم مجلس الدولة الحالي اختصاصات محاكم القضاء الإداري بصدد المنازعات الإدارية، وذلك في المادة 10 منه، وأردف بعد ذلك في المادة 11 بأنه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، مما قد يفهم معه أنه استثناء من ولاية القضاء الإداري بالفصل في سائر المنازعات الإدارية، فإنه يخرج من هذه الولاية الاختصاص بنظر أعمال السيادة، كما أن رقابة القضاء الإداري إنما تنصب أساسا على الأعمال الإدارية، فهي وحدها يمكن أن تكون محلا للطعن بالإلغاء، مما يعني إخراج الأعمال التشريعية والأعمال القضائية من اختصاص القضاء الإداري بهذا الصدد. وعليه يلزم علينا دراسة هاتين الحالتين بقدر من التفصيل. ألف، أعمال الحكومة، أعمال السيادة. أولا، موقف الفقه، من المسلم به أن السلطة التنفيذية تقوم بمزاولة نشاط غير إداري، وذلك إلى جانب نشاطها الإداري الذي يتعلق بتنفيذ القوانين والضبط الإداري والمرافق العامة. يتجه جانب من الفقه إلى إدخال النشاط غير الإداري للسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى بعض الأعمال التي تعد أعمال إدارية دون خلاف في طائفة خاصة من الأعمال يطلق عليها أعمال الحكومة أو أعمال السيادة. وعلاوة على القول بوجود نظرية لأعمال السيادة، فإنهم يرون بأن هذه الأعمال تعد خروجا على مبدأ المشروعية أو قيدا عليه أو استثناء منه، استنادا إلى عدم اختصاص أي من جهتي القضاء بالفصل في المنازعات المتعلقة بها، وبالتالي عدم خضوع هذه الأعمال للرقابة القضائية على مشروعية أعمال الإدارة مهما كانت درجة عدم مشروعيتها أو الآثار الضارة المترتبة عليها، بالرغم من أنها في تقديرهم أعمالا لها الطبيعة الإدارية. ولتحديد المدلول الحقيقي لأعمال الحكومة، يتجه الفقه الحديث في فرنسا إلى ربط الإدارة بفكرة السلطة التنفيذية، فهذه السلطة هي التي تختص بممارسة الوظيفة الإدارية إما عن طريق الضبط الإداري أو المرافق العامة. وتبعا لذلك لا يمكن تعريف الإدارة إلا بحكم اتصالها بالسلطة التنفيذية وكونها تنبع منها، مما يؤدي إلى استبعاد كل ما لا يتصل بالسلطة التنفيذية عضويا أو شكليا من مجال الإدارة والعمل الإداري، وعليه يخرج كل نشاط السلطتين التشريعية والقضائية عن مدلول الإدارة. ثانيا، موقف القضاء الإداري من أعمال السيادة، أعمال الحكومة. نزولا على ما تعاقبت عليه نصوص قوانين تنظيم مجلس الدولة والجهات القضائية عموما من منع المحاكم صراحة من التعرض لأعمال السيادة بوصفها تخرج عن اختصاص تلك الجهات القضائية، حرص القضاء الإداري في مصر على وضع الحدود اللازمة لهذه الأعمال، فاستقر على المبادئ التالية: 1- إن أعمال السيادة هي تلك الأعمال أو الإجراءات العليا التي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم لا سلطة إدارة. 2- إن معيار التفريق بين الأعمال الإدارية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية وبين أعمال السيادة التي تباشرها باعتبارها سلطة حكم مرده إلى القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه، وما إذا كان يعد عملا إداريا عاديا يختص بنظره، أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه. 3، إنما يعد في بعض الظروف عملا إداريا قد يرقى في ظروف أخرى إلى مرتبة أعمال السيادة لارتباطه في ظل الظروف الجديدة بسياسة الدولة العليا أو بأحوالها المتطورة، كما أن ما يعتبر عملا من أعمال السيادة قد يهبط في ظروف أخرى إلى مستوى الأعمال الإدارية. 4، تباشر الحكومة أعمال السيادة لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية أو خارجية، أو تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو للزود عن سيادتها في الخارج، ومن ثم يغلب فيها أن تكون تدابير تتخذ في النطاق الداخلي أو الخارجي، إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية أو الخارجية في حالتي الهدوء والسلام، وأما لدفع الأذى والشر عن الدولة في الداخل والخارج في حالتي الاضطراب والحرب. استنادا إلى ما تقدم، رفض القضاء الإداري الاعتراف بطبيعة أعمال السيادة لتدابير الضبط الإداري التي تصدر عن الإدارة في الظروف العادية، وكذلك تدابير التي تصدرها سلطة الطوارئ أو الأحكام العرفية في حالة إعلانها، لأنها جميعا من قبيل الأعمال الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء أيا كان سندها أو مصدرها. ومن الجدير بالذكر بصدد موقف القضاء بشأن أعمال السيادة أن نشير إلى أن المحكمة العليا ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا في مصر قد اعترفتا بنظرية أعمال السيادة، بحيث تعد الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم من قبيل أعمال السيادة، وهي أعمال لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلا لدعوى قضائية. أما الأعمال التي تقوم بها بوصفها سلطة إدارة فتعد أعمال إدارية، ومن حيث أن العبرة في تحديد التكييف القانوني لأي عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أو عملا إداريا هي بطبيعة العمل ذاته، فلا تتقيد المحكمة وهي بصدد أعمال رقابتها بالوصف الذي يخلعه الشارع لتصرفات الحكومة وأعمالها متى كانت بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف، وتنطوي على إهدار حق من الحقوق التي كفلها الدستور والمرد في ذلك إلى السلطة التقديرية للقضاء وحده. ب. انتقاء طريق الطعن القضائي الخاص. قد يعهد المشرع بإلغاء بعض القرارات الإدارية إلى جهة أخرى غير محاكم مجلس الدولة، فتخرج الطعون الموجهة ضد هذه القرارات من ولاية القضاء الإداري. ومن المعروف في فرنسا أنه منذ نشأة مجلس الدولة الفرنسي فأنه جرى على رفض قبول دعوى الإلغاء إذا ما كان في وسع المدعي أن يلجأ إلى طريق آخر يحقق له عين النتائج العملية التي تريد الوصول إليها عن طريق الدعوى الإلغاء، وذلك سواء كان هذا الطريق الآخر دعوى ترفع أمام محكمة قضائية عادية أو محكمة إدارية أخرى. ومنذ استقر مجلس الدولة الفرنسي على هذه الفكرة والتي يطلق عليها اصطلاح الدعوى الموازية، قيد الدفع بعدم قبول الدعوى المستند إليها بقيود عامة، أهمها أنه يجب أن يكون الطريق الموازي هو دعوى قضائية حقيقية، فلا يكفي طريق التظلم الإداري لأنه طريق غير قضائي، كما لا يكفي طريق الدفع لأنه مجرد وسيلة دفاع. كما أشرط مجلس الدولة الفرنسي أن يكون من شأن هذا الطريق الموازي أن يشل آثار القرار المعيب بالنسبة لرافع الدعوى، فلا يكفي أن يؤدي هذا الطريق إلى تعويض عن الأضرار الناتجة عنه أو التي يسببها تنفيذ القرار. وقد أسس مجلس الدولة الفرنسي هذه النظرية على عاملين أساسيين، أولهما قانوني، وهو أن دعوى الإلغاء كانت توصف في بداية نشأتها ودون أي سند تشريعي بأنها دعوى احتياطية لا تقبل من رافعها إلا إذا لم يكن أمامه وسيلة قضائية أخرى لتوقي آثار القرار المعين، وثانيهما اعتبار عملي يعلل السبب الحقيقي الذي دفع إلى تقرير هذه النظرية القضائية وهو التخفيف عن عاتق المجلس، وخاصة بعد أن صارت دعوى الإلغاء أداة شعبية لرقابة أعمال الإدارة، فتضخم عدد الدعاوى، ولا سيما بعد تقرير الإعفاء من الرسوم القضائية وعدم اشتراط تقديمها عن طريق محامي. وعليه فقد سار المجلس في البداية إلى أن وجود طريق طعن قضائي مقابل يعد سببا للدفع بعدم قبول الدعوى أمامه. وقد تعرضت هذه الفكرة للنقد الشديد من جانب الفقهاء لعدم صحة أسبابها قانونا، ولعدم وجود أي دعوى قضائية أخرى تستطيع أن تحقق كل ما تحققه دعوى الإلغاء من الناحية القانونية. علاوة على أن من شأن هذه الفكرة تقليل الضمانات المشروعة التي تحققها دعوى الإلغاء للأفراد، مما دفع بمجلس الدولة الفرنسي إلى التضييق الشديد من نطاق الدفع بوجود الطريق الموازي، وهو تضييق كاد أن يقضي على الفكرة عملا. جيم الأعمال التشريعية. مناط التمييز بين الأعمال التشريعية والإدارية هو اعتماد المعيار الشكلي أو الموضوعي. أما المعيار الشكلي فإنه يميز بين الأعمال بحسب الجهة التي صدرت عنها، أما المعيار الموضوعي فإنه يميز الأعمال بحسب موضوعها. الشروط اللازم توافرها في رافع الدعوى: المصلحة، الصفة، الأهلية. ألف الصفة والأهلية. أولا المصلحة والصفة. الصفة هي القدرة القانونية على رفع الخصوم إلى القضاء أو المثول أمامه لتلقيها، ومن المسلم به أن الدعوى القضائية لا يمكن أن يباشرها إلا ذو صفة، وهو إما صاحب الحق أو المصلحة نفسه، أو النائب عنه نيابة قانونية أو اتفاقية، وما عدا هؤلاء فهو غير ذي صفة في مباشرة الدعوى، غير أنه إذا كانت الصفة تندمج مع المصلحة في الحالات التي يكون رافع الدعوى فيها هو صاحب المصلحة، فإنها تعد شرطا قائما بذاته من شروط الدعوى في الحالات التي يكون رافع الدعوى فيها هو النائب قانونا، إذ تتميز الصفة في مثل هذه الحالات عن المصلحة، وتظهر الحاجة إلى تحديد صفة رافع الدعوى لمعرفة ما إذا كان يملك أن يمثل صاحب المصلحة تمثيلا قانونيا أم لا. ومع ذلك فإن القضاء الإداري يتجه إلى أن الصفة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية تندمج في المصلحة، بحيث تتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية مباشرة لرافع الدعوى في طلب إلغاء هذه القرارات، ولكن دون أن يمنع ذلك المحكمة في كثير من الحالات من التحقق من هذه الصفة، سيما إذا كان هناك دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. ومن ناحية أخرى تبدو أهمية شرط الصفة في دعاوي الإلغاء في ضرورة تحققه كذلك في جانب الجهة الإدارية التي تتجه إليها الدعوة، حيث إن اختصام جهة أخرى غير تلك التي أصدرت القرار أو من يمثلها يعد رفعا للدعوة على غير ذي صفة. ثانيا الأهلية والمصلحة. يجب أن يكون رافع الدعوة متمتعا بالأهلية اللازمة للالتجاء إلى القضاء برفع دعواه إليه، وهو شرط عام لازم بالنسبة لجميع الدعاوى، فمن ليس أهلا للتقاضي ليس من حقه رفع الدعوى، وإنما أن يرفعها في هذه الحالة نيابة عنه الولي أو القيم أو الوصي الذي يمثله قانونا. ب طبيعة شرط المصلحة. اشترط المشرع في قانون تنظيم مجلس الدولة توافر المصلحة الشخصية لدى رافع دعوى الإلغاء بوصفه أحد الشروط اللازمة لقبول الدعاوى بصفة عامة، وذلك تطبيقا للقاعدة المقررة ضمن مبادئ الإجراءات أمام جهات القضاء المختلفة من أنه لا دعوى حيث لا مصلحة، وذلك باعتبار أن المصلحة هي الحاجة إلى حماية القانون. وعلى خلاف الدعوى أمام القضاء العادي ودعاوى مسؤولية التعويض أمام القضاء الإداري، والتي يشترط في المصلحة التي تبرر قبولها أن تستند إلى حق معتدى عليه أو مهدد بالاعتداء عليه، فقد استقر الفقه والقضاء في فرنسا ومصر وسوريا على أنه يكفي لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة في هذا الإلغاء دون الحاجة إلى الاستناد إلى الحق المكتسب للطاعن، تأسيسا على أن الطعن بإلغاء القرارات الإدارية هو في الحقيقة طعن موضوعي عام مبني على المصلحة العامة، إذ يدور النزاع فيه حول مشروعية القرار المطعون فيه بذاته، ومن ثم كان هذا الإلغاء عينيا ولا يلزم في طلبه أن يكون الطاعن صاحب حق ذاتي، بل يكفي أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة فيه، وهذه المصلحة تتحقق متى كان الطاعن في مركز قانوني خاص وثيق الصلة بالقرار المطعون فيه بأن تربطه به علاقة مباشرة. جيم خصائص المصلحة: أولاً، يجب أن تكون المصلحة شخصية. لما كانت دعوة الإلغاء، إنما يراد بها الدفاع عن حق الفرد في ألا يضار شخصياً من إهدار المشروعية، فإنه لا يكفي لقبول دعوة الإلغاء الاستناد إلى المصلحة العامة، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يستند إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي مستمدة من مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية له، بحيث يؤثر فيها القرار المطعون فيه، وذلك حتى لا يضيع وقت القضاة بمسائل ذات صبغة مجردة لا ترتبط بها مصلحة الطاعن، وهو أمر لا يمكن تحديده سلفا، وإنما يرتبط بواقع الحال وظروف الدعوة في كل قضية على حدة. لذلك لا تقبل الدعوة المرفوعة من فرد ليس له مصلحة شخصية في إلغاء القرار، مهما تكن صلته بذي المصلحة الشخصية، لأن الشخص لا يملك التقاضي إلا في شأن نفسه، وليس من حقه أن يتولى التقاضي بالنسبة لغيره إلا بموجب نيابة قانونية صحيحة بناء على تفويض من صاحب الشأن. وليس معنى أن تكون المصلحة شخصية أن تقتصر على فرد معين، وإنما توصف المصلحة بأنها شخصية ولو تحققت لعدد كبير من الأفراد، مثل مصلحة المنتفعين بمرفق عام، أو ممولي الضرائب، أو سكان إقليم معين، أو عضو هيئة الناخبين. ففي هذه الحالة فإنه يجوز أن ترفع دعوى واحدة تجمع بين من اتحدت المصلحة لديهم من الأفراد، ويكون الدفع بعدم وجود رابطة بينهم في صورة رفعهم دعوى واحدة في غير محله ومتعين رفضه. ثانيا، يجب أن تكون المصلحة الشخصية مباشرة. لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء أن تكون مصلحة رافع الدعاوي شخصية فحسب، بل يشترط أيضا أن تكون مباشرة، أي أن يكون المركز القانوني للطاعن يؤثر فيه القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا، وألا انتفت مصلحة الطاعن في الدعوى وتعين بالتالي الحكم بعدم قبولها. فلا يقبل مثلا طلب إلغاء القرار الصادر بالتعيين في وظيفة من الوظائف العامة ممن لا تتوافر فيهم الشروط اللازمة للتعيين فيها. ومن شأن تحقق هذا الشرط ضمان جدية مصلحة الطاعن، وهو ما أشارت إليه بعض أحكام القضاء الإداري صراحة بقولها إنه وإن كان لا يشترط في المصلحة المسوغة لطلب الإلغاء أن تقوم على حق أحضره القرار الإداري، بل يكفي أن يمس القرار مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية للمدعي، إلا أنه يشترط إلى جانب ذلك أن تكون هذه المصلحة جدية، وأن يكون إلغاء القرار الإداري مستهدفا تحقيق هذه المصلحة الجدية. ولما كانت المصلحة المادية التي يصفها المدعي بأنها هدفه من إلغاء القرار المطعون فيه ليس من واقع الأمر إلا مجرد طعن في تصرفات المدعى عليه الجاني وسلوكه نحو المدعي وتعطيل مصالحه لما بينهما من خصومة، مما يجوز أن ينسبه أي شخص لعمدة قرية، وليس هذه هي المصلحة الشخصية المباشرة التي تسوق طلب إلغاء القرار الإداري. ثالثا، يجب أن تكون مصلحة رافع الدعوى الإلغاء مشروعة. بالإضافة إلى وجوب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة، يشترط الفقه الفرنسي كذلك أن تكون المصلحة مشروعة، أي مصلحة يقرها القانون، وذلك بأن يتواجد الطاعن في مركز قانوني مشروع غير مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة. فالمصلحة الشخصية المباشرة للطاعن يتعين أن تتطابق مع المصلحة التي يحميها القانون، ولا يكفي أن يثبت المدعي أن مصلحته في إلغاء القرار المطعون فيه وأن ما يجب بالإضافة إلى ذلك أن تكون المصلحة متطابقة مع تلك التي يريد القانون حمايتها، بأن تكون القاعدة القانونية التي خالفها القرار المطعون فيه مقررة لصالح الأفراد أو الهيئات التي طعنت في القرار وليست مقررة لصالح الإدارة وحدها. رابعاً، المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة. القاعدة في دعاوى القضاء العادي أنه لكي تقبل الدعوى يجب أن يكون لرافعها مصلحة محققة وقائمة وقت رفع الدعوى، بأن تكون الفائدة التي ستعود على المدعي مؤكدة، فلا يكفي أن تكون محتملة، ولم يكتفي المشرع في قانون المرافعات الحالي بالمصلحة المحتملة لقبول الدعوى إلا استثناء إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. خامسا، المصلحة الأدبية والمصلحة المادية. لا يشترط في مصلحة الطاعن في دعوى الإلغاء أن تكون مادية، يمكن تقويمها بالمال بمعنى الفائدة المادية التي تعود عليه فيما لو قبل طلباته، إذ يجوز أن تكون هذه المصلحة أدبية أو معنوية لا تقوم بالمال، وإن كان الغالب في معظم الدعاوى أن تكون المصالح التي يسعى إليها الطاعن مادية، ولذلك استقر القضاء الإداري على أنه يكفى أن يمثل القرار المطعون فيه مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية للمدعي، وما دام القرار الوزاري يمس حالة قانونية خاصة بالمدعي تجعل له مصلحة مادية أو أدبية في طلب الإلغاء، فقد توافرت هذه المصلحة ما دامت تلك المصلحة شخصية ومباشرة. د أنواع المصلحة. إذا استناد المصالح في الدعاوى أمام القضاء العادي إلى حقوق مكتسبة للطاعن، فإن أنواع هذه المصالح تتحدد عادة تأسيسا على تلك الحقوق التي تسند إليها. أما في دعاوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، وحيث لا يشترط عادة تأسيسها على الصفات الذاتية للطاعن، نظرا لصعوبة وضع تعريف دقيق للمصلحة أو تحديدها تحديدا يفصل بين قيام المصلحة وبين انعدامها. من هنا استقر القضاء والفقه على أن يستقل القاضي بتقدير المقبول وغير المقبول منها، والمدعي في دعوى الإلغاء إما أن يكون من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين، والأشخاص الأولى قد تكون من الأفراد العاديين الذين لا تربطهم بالإدارة علاقة وظيفية، وقد تكون من طائفة الموظفين العموميين، وبالتالي يتم تفسير المصلحة في ضوء تلك العلاقة، وعليه تنقسم المصالح في دعوى الإلغاء القرارات الإدارية بحسب صفة المدعي إلى: أولا، مصالح الأفراد من غير الموظفين العموميين. لا تكفي صفة المواطن وحدها لرفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، رغم أن المواطنين جميعا لهم مصلحة عامة في أن تلتزم الإدارة حدود المشروعية، ولكن هذه المصلحة لا تكفي كما أشرنا سلفا لكي تبرر رفع دعوى الإلغاء التي تستلزم توافر المصلحة الشخصية للطاعن. وعموما فإن إزاء صعوبة حصر الصفات التي تترجم عن مصالح الإفراد في دعاوى الإلغاء، وذلك نظرا لتنوع هذه المصالح وتعددها إلى أنواع كثيرة، فإننا سنكتفي بالإشارة إلى أهم الصفات البارزة والأكثر تطبيقا في دعاوى الإلغاء، وهي صفة المالك. إلى جانب توافر المصلحة لدى المالك في حالة الاعتداء أو التأثير على حق ملكيته، فإن مصلحته تتحقق كذلك في حالة صدور قرار إداري من شأنه أن يتسبب في وقوع أضرار له أو مضايقات لا تصل إلى حد الاعتداء على حق ملكيته، ومثال ذلك الطعن في القرارات التي تتعلق باعتداء الطريق العام أو باستخدامه من قبل الملاك الذين تقع أملاكهم على جانبي هذا الطريق، كالقرارات المنطوية على مخالفة لنظام البناء في الشارع الذي يقع ملكه فيه للحيلولة دون قيام أبنية فيه، تتنافى مع شرائط العمران التي يفترض أنها شرعت لغاية جمالية وصحية، وبذلك يكون المدعي بوصفه مالكا لأرض مجاورة للبناء المراد إقامته ذا مصلحة شخصية في الطعن في قرارات الترخيص بالبناء المذكور. صفة ممارس المهنة. يكفي أن تتوافر في الطاعن صفة ممارسته لإحدى المهن، سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو فنية تخصصية كمهن الطب والمحاماة والمحاسبة، لكي تتوافر له المصلحة في الطعن ضد القرارات الإدارية المتعلقة بتنظيم المهنة التي يمارسها، وذلك إذا كانت غير مشروعة لمخالفتها القانون بما في ذلك المبادئ العامة للقانون مثل مبدأ الحرية التجارية والصناعية ومبدأ حرية العمل، سواء نص عليها الدستور أو التشريع أم لم ينص. وتطبيقا لذلك، قضت محكمة القضاء الإداري بتوافر مصلحة المدعي في الدعوى بإلغاء قرار مجلس الجامعة بعدم السماح بفتح عيادة خاصة ليزاول فيها المدعي مهنته. صفة الممول: يقصد بالممول الفرد الذي يدفع الضريبة المقررة قانونا لخزينة الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى. ولا شك في توافر مصلحة الممول بسبب منازعات الضرائب والرسوم المتصلة بصحة أو مشروعية ربط الضرائب أو فرض الرسوم، إلا أنه بسبب المنازعات حول القرارات الإدارية المتعلقة بإنفاق الأموال التي تجبى عن طريق الضرائب والرسوم أي الأموال العامة، فقد ثار التساؤل حول مدى كفاية الممول للطعن ضد هذه القرارات. صفة المنتفع من المرافق العامة: للمستفيد أو المنتفع بالمرافق العامة والخدمات التي يؤديها مصلحة في الطعن ضد القرارات المتصلة بسير هذه المرافق وشروط الانتفاع بخدماتها إذا كان من شأنها أن تلحق الضرر به، حيث تتوافر لهم في مثل هذه الحالات مصلحة شخصية مباشرة في هذه القرارات إذا كانت غير مشروعة، وهذا ما استقر عليه القضاء الإداري في مصر وفرنسا. صفة المنتمي لأحد الأديان: تعتبر الكنائس في فرنسا من المرافق العامة، ولذلك ينظر القضاء إلى المتدين هناك بوصفه من المنتفعين بخدمات هذه المرافق، ويعامله على هذا الأساس بسبب القرارات التي تؤثر على ممارسته للعبادة. صفة المقيم في منطقة معينة: استقر القضاء في فرنسا بعد تردد على توافر مصلحة الطاعن المقيم في منطقة معينة في الطعن ضد القرارات الصادرة بتنظيم هذه المنطقة باعتبارها ماسة بمصالحهم فيها، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا في سوريا. صفة الناخب: ليس من شك في أن صفة الناخب تكفي لتوفر مصلحته في الطعن ضد القرارات الإدارية غير المشروعة المتصلة بعملية الانتخاب وفقا لقواعد الاختصاص المحددة في هذا الصدد، وسواء كانت الانتخابات تتصل بالهيئات المحلية أم بالنقابات أم بالنوادي أم بغير ذلك من انتخابات تتصل بالسلطة الإدارية، بل وبالسلطة التشريعية في حدود الاختصاصات الولائية للقضاء الإداري بصددها. ثانيا، مصالح الموظفين: لا جدال في كفاية صفة الموظف العام للطعن ضد القرارات الإدارية الصادرة من الإدارة التي يتبعها بشأن علاقته الوظيفية بها، إذ يتواجد الموظف العام بالنسبة لهذه القرارات في مركز قانوني يجعل له مصلحة متنوعة تعطيه الحق في الدفاع عنها، وذلك بطلب إلغاء هذه القرارات إذا كانت غير مشروعة. أما بسبب القرارات المتعلقة بتنظيم أو تشغيل المرفق الذي ينتمي إليه الموظف كإنشاء إدارات جديدة أو إعادة توزيع الاختصاصات وتحديد أسلوب العمل وطريقة وترتيب وتصنيف الوظائف، فإن صفة الموظف وحدها لا تعتبر كافية لتوافر مصلحة في الطعن فيها، إذ تستهدف هذه القرارات تحقيق الصالح العام ولا ينصب مباشرة على العلاقة الوظيفية، وتنتفي المصلحة الشخصية المباشرة للموظف من الطعن فيها، فيكون غير ذي صفة للطعن فيها حتى لو امتد أثر تلك القرارات بطريق غير مباشر إلى الموظف، إذ القاعدة هي أن الموظف يجب أن يؤدي واجبات وظيفة على النحو الذي تحدده القوانين والقرارات، والقرارات المتصلة بالحياة الوظيفية للموظف وعلاقته بالإدارة متنوعة وأهمها. 1- القرارات المتعلقة بالتعيين في الوظيفة العامة. 2- القرارات الخاصة بحقوق الوظيفة وواجباتها. 3- مصالح الهيئات والجماعات. يعطي القضاء الإداري في مصر وفرنسا للهيئات ذات الشخصية المعنوية المستقلة كالنقابات والنوادي والجمعيات الخاصة الحق في طلب إلغاء القرارات الإدارية التي تلحق ضررا مباشرا بالأهداف التي أنشئت من أجل تحقيقها أو التي تمس المصالح المشتركة لمجموع أعضاء هذه الهيئة أو الجماعة أو غالبيتهم. ولما كانت الأشخاص المعنوية ترتبط بهذه الأهداف وتلك المصالح فإنه لا تكون لها صفة في التقاضي إلا في حدودها. وتبعا لذلك فإنه بالنسبة للقرارات التي تتصرف آثارها إلى عضو معين أو مجموعة محددة بالذات من الأعضاء فليس للهيئات أن تطعن فيها مباشرة، ومع ذلك يجوز للهيئة أو الجماعة أن تطعن ضد هذه القرارات الخاصة بأحد أعضائها أو بعضهم، وذلك نيابة عنهم وبناء على توكيل منهم وباسمهم وليس باسم النقابة أو الجمعية أو بصفتها. إذ تظل المصلحة الشخصية لهؤلاء الأعضاء وحدهم فيكون من حقهم دون غيرهم الطعن ضد هذه القرارات. ومن ناحية أخرى يجوز للهيئة أو الجماعة التدخل في الدعوة التي يرفعها هؤلاء الأعضاء والانضمام إليهم، ولكن دون أن تضيف أي طلبات جديدة إلى تلك التي تقدم بها الطاعن، وهو الأمر الذي يحدث عملا إذا كانت مصلحة العضو من شأنها أن تنعكس على مصلحة الجماعة بأسرها، أو كان يمثل خطرا حقيقيا تجاه جميع أعضاء الهيئة أو الجماعة إذا احتمال اعتباره سابقة إذا تكررت، فقد تغدو عرفا ملزما لا يتسنى الرجوع عنه بعد ذلك. ها شرط المصلحة ودعوى الإلغاء. أولا الوقت اللازم توافر شرط المصلحة فيه. يتضح من صياغة المادة 12 من قانون مجلس الدولة الحالي ونصها: لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، أنه يشترط أن تتوافر المصلحة لدى رافع الدعوى قبل الالتجاء إلى القضاء، أو بمعنى آخر فإن المصلحة هي مناط قبول الدعوى، ومن ثم لا بد من توافرها عند إقامة الدعوى، فلا تقبل الدعوى من غير ذي مصلحة. ثانيا طبيعة الدفع بعدم توافر المصلحة في دعوى الإلغاء. المصلحة هي كما أشرنا مناط قبول الدعوى، فإذا لم تكن المصلحة متوافرة عند إقامة الدعوى تخلف شرط من شروط قبولها، ومن ثم تعين على القاضي الحكم بعدم قبول الدعوى، وتقف المحكمة عند هذا القضاء ولا يكون لها التصدي لموضوع الدعوى، لأن الفصل في الموضوع يستلزم ابتداء قيام دعوى مستوفية لأوضاع قبولها. والدفع بتوافر المصلحة أو انعدامها هو دفع بعدم قبول الدعوى، وهو خلاف الدفوع الشكلية وكذلك الموضوعية وفقا للرأي السائد فقها وقضاء. استيفاء التظلم الإداري الوجوبي. لأن كان الأصل في التظلم الإداري أنه اختياري لصاحب الشأن، إلا أن المشرع في مصر رأى أن يستحدث في مصر منذ عام 1955 أسلوب التظلم الوجوبي الذي يتعين أن يسبق الطعن بإلغاء بعض القرارات الإدارية، حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الحالي على أنه لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا طعن في القرارات الإدارية المنصوص عليها في البنود 3 و4 و9 من المادة 10، وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، وانتظار المواعيد المقررة للبدء في هذا التظلم، وتبيين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة. ومن هنا ذهب جانب كبير من الفقه بحق إلى أن التظلم السابق يعد من شروط قبول دعوى الإلغاء إذا كان تقديمه قبل رفعها وجوبيا بنص القانون، أي بسبب القرارات التي ألزم المشرع التظلم بشأنها أولا قبل رفع الدعوى للطعن فيها. تمارين. التمرين الأول: يختلف القرار الإداري عن العمل المادي في 1 كون القرار الإداري عمل عمدي خلافا للعمل المادي. 2، يصدر القرار الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة. 3، العمل المادي عمل قانوني. 4، كل ما تقدم صحيح. 5، الخياران الأول والثاني. الجواب الصحيح هو الرقم 5. التمرين الثاني، يشترط لقبول دعوى الإلغاء: 1، وجود قرار إداري. 2، أن يلحق القرار ضررا بمصلحة الطاعن. 3، أن يكون القرار نهائيا. 4، كل ما تقدم صحيح. الجواب الصحيح هو الرقم 4. نهاية الدرس الثاني من الوحدة التعليمية الثالثة.